بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية المواريث، آية الفرائض، نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. وقال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة فيما لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن دينار والعلاء بن زياد. اصطلاحنا المتأخر لأن آية المراس إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية قلت. وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء ليسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المراس إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول
على قول بعضهم،
وهذا إنما يتأتى يتأتى على قول بعضهم أن الوصايا في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء
والمعتبرين.
هذه نسخة صغيرة، نسخة صغيرة فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية إلا ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا، وقال عبد بن حميد في مسنده وذكر بإسناده عن نافع قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به وأزكيك وصلاة عبدي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي.
نعم هذا ابن كثير رحمه الله تعالى اختصر الكلام في هذه الآية ولملم شتاته في هذه الآية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ففي هذه الآية بيان الفرضية لأن صارت كتب دالة على الفرضية، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ومعلوم أن آيات المواريث لم تحل على وصية وإنما أحالت على فروض مقدرة لأصحاب الفروض، والميراث المعروف لما بقي بعد أصحاب الفروض للعصبات، فالذي يرث إما صاحب فرض وإما صاحب عصبة. وأما أولو الأرحام فهؤلاء قد اختلف أهل العلم في ميراثهم، والفروض مقدرة من الثمن والربع والنصف ومن السدس والثلث والثلثين، هذه ستة فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل بيّن الله فرضية كل واحدة منهم لأصحابها، وما بقي فلأولى رجل ذكر كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمطلع سورة النساء مع آخر سورة النساء مع حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ينتظم جل أحكام المواريث ولا يشذ عنه إلا النادر القليل. فهذه الآية فيها الوصية الوالدين والأقربين، وقد بين الله ميراث الوالدين والأقربين، فلم يعد الوالدان والأقربون يرثون بالوصية وإنما يرثون بالفروض المقدرة. قال سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا ميراث الوالدين. وأما الأقارب من الأبناء من الآباء من كذا من كذا فبينه الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه على ما هو موضح في هذه الآيات، كان الأقارب من الأصول أو من الفروع أو كان الأقارب من الحواشي في آخر سورة النساء يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها, وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهم ثلثان ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, وإن كانوا رجالا إخوة, وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. فمطلع سورة النساء بين ميراث الأصول والفروع, وآخر سورة النساء بين ميراث الإخوة والأخوات. فالأصول من الآباء والأمهات, والفروع من الأبناء والبنات ومن نزل من من حضر من الأبناء, والختام في بيان ميراث الإخوة والأخوات. إذن كل هذا يدل أن الوصية للولدين والأقربين المذكورة في هذه الآية أن الوصية هذه منسوخة. وهذا القول الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قال, وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. قبل نزول آية المواريث كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين, أما بعد ما نزلت آية المواريث نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله, فريضة من الله كما قال الله في ختام الآيات فريضة من الله والله عليم حليم. يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي, لأن الموصي له منة لا شك أنه أحسن إليك, لكن منة بالفروض المقدرة لم يعد له منة. هذا هو القول الأول أن هذه الآية قد نسخت بآية المواريث. والقول الثاني ذكره عن الرازي في قوله بأن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث مفسرة, ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. وابن كثير يقول والعجب, يعني يتعجب من هذا القول. القول الثالث إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث. من يرث خرج بآية المواريث, ومن لا يرث بقي على وجوبه, بقي على وجوبه, وهذا احتج به من يرى الوصية الواجبة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء, فإن وجوب الوصية والوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه. للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, وبقي ماذا؟ وبقي استحباب الوصية لغير الوارثين. استحباب لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يقول ذلك إلا وعند وصيتي. والوصية مستحبة أن يوصي الإنسان بشيء من المال إن كان ذا مال, أما لم يكن ذا مال فإنه لأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. لكن يترك وصية بما لا يزيد عن الثلث, فإن شاء جعلها ربعا وإن شاء جعلها خمسا, وكل ذلك وارد عن الصحابة. ابن عباس يقول الربع أحب إلي من الثلث, وأبو بكر رضي الله عنه قد أوصى بالخمس, فإن شاء أوصى بالخمس وإن شاء أوصى بالربع وإن شاء أوصى بالثلث والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس يستحب الربع, يقول لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. فهذا هو الراجح في هذه الآية أن هذه الآية نسخت آية المواريث, ولكن بقي استحباب الوصية للذين لا يرثون من الأقارب ولغيرهم استحباب الوصية أن تكون في هذا. أما الأنصية المقدرة للوالدين والأقربين فإنها معلومة في مطلع سورة النساء, فلا يرث الوالدان والأقربون بهذا. والله عز وجل يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. هذا هو الراجح. أما أن هذه الآية في ليست منسوخة وإنما هي مفسرة أو
بآية المواريث أو هذه الآية، إنما هي في الذين يرثون منسوخة والذين لا يرثون تبقى على ما هي عليه، فإن هذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحديث صحيح لا وصية لوارث، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لا وصية لوارث. طيب وغير الوارث؟ الوصية مستحبة، لأن لو قلنا غير وارث لا وصية واجبة من الأقربين، يا ترى من هم؟ ما حدهم؟ لو قلنا يبقى الأقربون على الوصية الواجبة، ما حدهم؟ إلى أي حد يكون هذا الوارث القريب؟ وكم نعطيه؟ وإذا قلنا الثلث لهم، طب التوزيع يقول الذكر من حظ الأنثيين أم لا؟ هذا كله غير منصوص عليه. وعليه صار أهل العلم في تقسيم المواريث من الفقهاء، فإذا مات عن أخ وابن أخ معلوم أن الأخ هو الذي يرث، عن ابن وابن ابن معلوم أن الابن هو الذي يرث، وابن الابن لا يرث، لا كما يورثونه بالوصية الواجبة ويعطونه نصيب الأب بشرط أن لا يزيد على الثلث. فهذا لا دليل عليه بعد آية الفرائض، هذا لا دليل عليه. نعم يبقى الاستحباب لا بأس، يبقى الاستحباب، فإن الإنسان يملك الثلث من الوصية، يملك الثلث، فلا يعطي أبناء ولده الذي مات في حياته وصية واجبة ويترك الأمر المحكمة تفصل. طيب أنت وأنت في حياتك أوصي إليه بشيء، أوصي لابن الابن هذا بشيء، أوصي له بالربع، أوصي له بالخمس، أوصي له بالثلث، لا تزيد عن الثلث، أوصي له وأنت في حياتك، هذه وصية مستحبة. ولا تترك ذلك لما يقال الوصية الواجبة التي ليس عليها دليل نعلمه. ولهذا كل الفرضيين عند تقسيم المواريث إن مات عن ابن وابن ابن ما يعطون ابن الابن، إنما يعطون ماذا؟ يعطون الابن ويحرم ابن الابن. فكل قريب يحجب من هو أبعد منه إذا كان من طريق يحجبه، فالابن يحجب ابن الابن، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وهكذا. هذا حاصل الكلام في هذه الآية، أن هذه الآية نسخت بآية الفرائض وبقيت الوصية على الاستحباب. آية الفرائض نسختها قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الإجماع، كما نقل ابن كثير فقال فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، منسوخ بالإجماع. نعم بل منهي عنه. نعم نعم بيارس، نعم هذه وصية الواجبة دي مأخوذ بها في القانون من حوالي 45 أو 46. ما هي في القانون يحكم بها على طول من 1946 وهي محكوم بها او 45. فطبعا هذا مخالف للشرع في وجه، يعني بعض اهل العلم وجه، لكن هذا الوجه ضعيف جدا، والصحيح انه لا يرث ولا يحل له ان ياخذ هذا، يرحمك الله، لا يحل له ان ياخذ هذا. نعم نعم هذه عندنا هنا ولا في غير هذه؟ لأن عندنا هنا صرح ابن عباس بالنسخ، ما في بأس إذا قال التابعون وليس لهم مخالف. نعم إذا ليس لهم مخالف، بس هي المشكلة في مسألة واحدة عند التابعين في مسألة النسخ، اختلاط النسخ بالتخصيص، فإنهم كانوا يطلقون على التخصيص نسخا، التخصيص كانوا يطلقون عليه نسخا، ولهذا هو أشار هنا ابن كثير قال إيه؟ قال ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، فإن الأولين كانوا يطلقون على التخصيص نسخ، لهذا لابد أن نتبين هو نسخ أم تخصيص على مصطلح المتأخرين، هو نسخ أم تخصيص، لكن كانوا يطلقون هذا مثل الموصل المنقطع عندنا في الحديث. نعم 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 إذا لم يعلم له مخالف، إذا لم يعلم له مخالف، هو فعلا ثبت به النسخ ليس التخصيص، ليس من قبيل التخصيص بل من قبيل النسخ. نعم.
وقوله إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو
لكن
العالي.
بالقاعدة اللي هي التفريق بين النسخ والنسخ والتخصيص، والقاعدة الثانية إذا لم يمكن الجمع بين الآيتين، لأن هذا أيضا ادعي النسخ في بعض الآيات وليس هذا صحيحا، إنما يجمع بين الآيتين بحمل هذا على حال وبحمل هذا على حال. ولهذا نقول إذا قال التابعون ووفق ولم يخالفوا نعم، إنما إذا خالفوا نظر إلى الترجيح. فلا بد من شرطين: تمييز المصطلح هذا اللي هو النسخ والتخصيص، الأمر الثاني إذا لم يمكن الجمع بين الآيتين. نعم. زي مثلا والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 شهرا، بعدها والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير حول إخراج. فالبعض قال بالنسخ، إن هذه الوصية السنة اللي هو العام هذا منسوخ بإيه؟ بالأربعة أشهر وعشرة. والبعض قال لا، ليس هذا النسخ، هذا محمول على الحال وهذا محمول على الحال، فهي 14 شهرا ولكن تبقى إلى الحول جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها ما تخرج، إنما تبقى إلى الحال، لا يخرجون من بيتها، تبقى في البيت جبرا لخاطرها. البعض يقول هذا ولا يقول بالنسخ. يعني مثل هذا قد يقع فيه الاختلاف، أهو نسخ أم يمكن جمع بين الآيتين. لكن إذا ثبت هذا وقال التابعون هذا وثبت ولم يعلم له مخالف، نعم. نعم.
وقوله إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كل
ترك خير، فالخير هو المال مثل ما جاء في سورة العاديات، وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني حب الإيه؟ المال. نعم.
ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا، ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم وذكر عن بإسناد عن هشام بن عروة عن أبي قال لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا، وقال إن ترك خيرا، وقال أيضا وحدثنا هارون، وقال أيضا وذكر بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم وذكر بإسناده عن أكرم عن ابن عباس إن ترك خيرا، قال ابن عباس من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا، وقال قتادة كان يقال 1000 فما فوقها.
ما في تقدير في هذا، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنك إن تترك وراثتك أغنياء خير لهم أن خير من أن تتركهم على يتكففون الناس. فإن كان الإنسان في سعة أوصى، وإن كان الإنسان ليس في سعة، يعني واحد عنده نصف فدان هل يوصي بالثلث أو كذا؟ خلاص أترك نصف فدان لأولادك، أو فدان أرض أو كذا، أو قيراط أرض عقار يتقاسمون فيه، أو بيت مثلا كل واحد له شقة، فترك هذا للأولاد أفضل. لكن لو الإنسان عنده أموال ما شاء الله، يعني زائدة، واحد عنده 20 فدان، عنده 15 فدان، عنده مثلا عقارات، عنده بيوت، عنده كذا عنده كذا، عنده سيولة، فحينئذ المستحب له أن يوصي حتى ينتفع بهذا في آخرته، حتى ينتفع بهذا في آخرته. والسلف كانوا حريصين على الوصية، إنما نحن اليوم ما أكاد أسمع بها أبدا، يعني ما أكاد يسمع الآن يا أخواني لا بوصية ولا بوقف ولا بشيء من هذا، ما تكاد تسمع به أبدا، حتى عند أرباب الأموال، يعني ذاك من الفقراء، حتى عند أرباب الأموال لا تكاد تسمع بشيء يسمى بالوصية أبدا. هذا أوصى بشيء من ماله، هذا مستحيل. بعض الناس يترك 200 فدان، 200 فدان يعني كم مليون هذا، مئتي فدان، ولا يوصي حتى بفدان ولا فدانين، يعني 400,000 لفقراء البلد أو 500,000، نصف مليون لفقراء البلد. لو عندك 50 فقيرا على نصف مليون، كل واحد ياخد كام يا اخوان؟ ها؟ 5,000 ولا 10؟ 10,000. في فقير النهاردة بياخد 10,000، نقول له هذه وصية الحاج فلان الفلاني، يفضل يدعو له 10 سنين 10,000، لأنه واخد على 5 جنيه 7 جنيه 2 جنيه جنيه كذا، لكن تقول خد 10,000 هذا نصيبك في الوصية. هذا من واحد بس قد يوصي بنصف من فدانين أرض. إذا كان عنده 100 فدان، أترك 198 لأولادك، والباقي وفدانين اجعلهم لنفسك بين يديك في الآخرة. ما يعني هذان الفدانان ما يضيعان عليك، فقط هو تحويل رصيد، بدلا من أن يكون في الدنيا صار لك في الآخرة، وصار لك في الآخرة أوفر ما يكون. فإن الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يخلف أيضا في أولادك وورثتك. بعض الناس يترك يا أخواني قرابة 200 فدان والأولاد في نزاع ولم تقسم الأرض إلى الآن، هو يترك قرابة 200 فدان، قرابة 200 فدان وهو والأولاد متنازعون، والأولاد متنازعون، لعله لو ترك 200 جنيه كان وجدت أثر وجدت كذا. فالإنسان يلتفت إلى هذا الأمر، يوصي بما يفتح الله عز وجل عليه. نعم، له الأجر إن شاء الله، والأولاد عليهم الإثم، لأنه لا يجوز كتم هذه، ويكون أكل الأولاد للأموال هذا أكل للأموال بالباطل، لا يحل لهم هذا إذا كتم الوصية. ما أدري والله، نعم مات. نعم، الحكم ابن أبان، عندي في نسخة الحكم ابن أبان. نعم،
وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم. الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابن لي، فأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري
سبحان الله، وكان وقتها سعد له بنت، قال أنه لا يرثون إلا ابنه، أفأوصي بمالي بكذا بكذا إلى آخره. وكان يظن سعد أنه قد مرض مرض الموت، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلف سعد وأن ينشط من مرضه هذا وأن يكون له أولاد بعد ذلك. ولهذا قال له النبي في الحديث، قال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فعلا شوف، اللي كان يموت في مكة هذا هو صاحب الفتوحات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بطل القادسية وبطل الفتوحات سعد رضي الله عنه، وهو كان يموت أصلا، كان في مرض الموت وما عنده إلا بنت، وقال: يا رسول الله، خلاص أوصي بمالي، أوصي بشطر مالي، أوصي بكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إن تترك وراثتك، فصار له وراث ليس ابنه، ثم قال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وطال عمره رضي الله عنه حتى كان له من الفتحات ما كان. نعم،
وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
هذا الفقه، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير. الثلث جائز، والثلث كثير، يعني لو أنكم أقللتم عن الثلث أفضل. نعم، شوف مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للنفوس البشرية، يقول: الثلث والثلث كثير. أنت قد يكون عندك رغبة من الخير، بعض الناس مثلا عنده رغبة في الخير، يقول لك: لا 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 لا، أنا سأخرج 3-4 مالي، ولا يلتفت إلى حق الورثة، فإذا الورثة سيغضبون عليه وينقمون عليه. لهذا قال النبي الثلث والثلث كثير، ما قال أخرج بالمالك كل في الوصية، وإنما قال قلل حتى تبقي مالا لورثتك فيدعون لك، ولأن الورثة هم أولى من يستفيد بخيرك. نعم.
وروى الإمام أحمد بإسناده عن زياد بن عتبة ابن حنظلة سمعت حنظلة ابن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله.
نعم.
وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص،
أدخل فيها النقص طمعا أو زاد فيها من أجل حرمان آخرين أو نكاية فيهم، الوصية تبقى على ما هي عليه طالما أنها وصية مشروعة لا تخالف الشرع. أما إذا خالفت الشرع فإننا لا ننفذها. ما يقول واحد أبي أوصى بكذا، أبي أوصى بمال بمئة ألف تخرج للمساجد والكنائس، لا، أبي أوصى بكذا من في إخراجها لمضيفة، مضيفة مثلا يجتمع فيها الناس في المآتم، لا، أبي أوصى بكذا للأيتام، نعم، أوصى بهذا لدار أيتام، نعم، هذه وصية تنفذ. أبي أوصى بكذا لإستاد بيلة الكرة ما إصلاح المدرجات، لا، ولا تذهب إلى هناك مطلقا، أبي، وهكذا. فإذا كانت الوصية بخير نفذت. أبي أوصى أن نأتي له بالشيخ فلان الفلان في مئتمه يقرأ القرآن، لا، فكل وصية محرمة لا تنفذ. وإذا نفذها كان صاحبها آثما، الذي أوصى والذي نفذ، والذي نفذ. نعم.
يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، أي قد اطلع،
لا يكتمون، يعني امرأة هذه قبل أن تموت عندها أربع قراريط وأراد أن تكتب قراطا يكون وصية لأقربائها غير الورثة، هي ماتت عن زوج وأخ، تموت عن زوج وأخ لأنها لا تنجب، فزوج وأخ، فيقار ثلاثة قراريط للزوج والأخ وهما في ساعة والحمد لله، وقراط لأقرب أولاد إخواني وكذا، وهي أربع قراريط فقط، مو بأربعة أفدينة ولا أربعون ولا شيء. لما ماتت ولم تكتب، لكن أوصل بهذا والكل يعلم هذا، كتم الأخ الوصية بهذا القراط، وهذا عنده أفدينة يا إخواني، هذا عنده أفدينة على طريق يعني البحر وعلى كذا، أفدينة، وله من هذه التركة قراط ونصف، ومع ذلك يقول لا القيراط، ما تأخذ القيراط، ما نعطي القيراط، لابد أنا اثنين والزوج قيراطان. وهذا الرجل لا يترك الصلاة في الصف الأول، لا يترك الصلاة في الصف الأول، وحج بيت الله الحرام، والثاني الزوج لا نفذ الوصية، هو نفسه يقول نفذ الوصية، وهذا لا، قيراط أرض لمن عنده سعة ولمن يصلي في الصف الأول وحج بيت الله الحرام، قيراط. فسبحان الله العظيم، يعني انظر إلى جشع الناس، وهذا يصلي في الصف الأول، هتقول له هذا لو كان بيصلي صف الأول، صلي في الصف الأول كمان، في الصف الأول، ما أرى إلى في الصف الأول ويكتم هذا القيراط من جملة ماذا يعني من جملة ماذا أربعة قريط يعني ولو قيراط نصف يعني مثلا ما هو فدانين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة وعنده ما ليس أنه مثلا يحتاج إلى هذا لا عنده لكن هذا الجشع جشع الناس نعم لكن انظر إلى الرجلين اشترى أحدهما أرضا من آخر فذهب يحرضها فوجد كنزا فحمل الكنز وذهب إلى صاحب الأرض البائع قال له خذ هذا كنزك قال ليه هذا لك قال لا إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز قال لا 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 وإنما بعتك الأرض من فيه لا يا رجل روح 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 يا رجل بلا كنز بلا بتاع خذ الكنز والثاني يقول لا 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 أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الكنز يعني نزاع في من يترك الكنز نزاع في أن يترك الكنز لا في من يأخذ الكنز فترافع إلى القاضي ترافع إلى القاضي فالقاضي عنده فراسة ذكي وجد قضية إيمانية عالية أصلا فقال لك ولد قال نعم قال وأنت لك بنت عندك جارية قال نعم قال زوج الولد الجارية وأنفق عليه ما من الكنز لكن هذا يكتم القيراط القيراط وعنده الأفدنة على البحر يعني لو قال بيع القيراط بمائة ألف لأن المكان بمائة ألف على الأقل يبيع القيراط بمائة ألف وأزيد من مائة ألف القيراط الواحد بس فقط لكن هذا جشع وآخر يقول لأختي ويحدد السعر كما يشاء ويقول لها هو رجل يعني عنده مثل هذا قال شوفي مالك هذا طيب يا أخي هذا ظلم ليه قال شوفي أموالك هذه محطوطة في الفريزر إلى أنت تريدين أخذها تعالي خذيها موجودة في الفريزر لك كذا حطها في الفريزر يعني يستهزئ بها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ومن ظلم أخاه قيد شبر طوقه من سبع أراضين هذه شطارة ونصاحة وكذا أبدا الإنسان الناصح الكيس يتخلص في الدنيا ويبحث عما يخلصه لا عما يورطه لأنك ستسأل عن مالك هذا من أين اكتسبته وفيما انفقته هذا الذكي أخواني وإن سماه الناس غبيا وإن سماه الناس مجنونا أنت تتخلص من هذا كيف أولادك وكذا وكذا و... لا 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 الكيس الفطن هو الذي يقلل حمله إذا قبل لقاء ربي سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح هو نفسه يحاسب نفسه محاسبة الشريك لا لا هذا ليس لي لا ليس لي طب هذه يمكن فيها شبهة لا 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 ولا هذه لا فيها شبهة ما أريدها طالما فيها شبهة أنا ما أريد هذه الشبهة أنا أريد الحلال البين الواضح لكن هل حال الناس على هذا حال الناس على خلاف هذا نعم لا سيبنا بقى من واحد عم عبد الحميد انا اللي اقول بس الواحد انا اللي عندي الوحيد عشان بوظفها انا ايه توظيف معين ما ده في وحايد ده تلاقي في الجعوبه بس وحدتين ثلاثه اربعه اتفضل يا حبيبي بس اخر واحده دي قول يا عم عبد الحميد نعم
كل ما تولى يجيب محامي على انه يروح يبحث عن الاوراق بتاعتها يقابلوه الجماعه المستفيده يقولوا له ياخذوا رقم التليفون منه ويكلموه
ان ما لهاش حد
لا ورحبوا بالمساعد ما بعد ما يمشي يطلبوه يهددوا المحامي بانك انت ما تجيش هنا ولا تيجي هنا
بحيث هم يستولوا على العمار
يستولوا على العمارة المستفيده
ويا البنت فين
البنت موجوده وهيش عارفه توصل لعندها
كثير نعم ايوه بس هي ماما كتبتش بس هي تاخد ايوه بس هي تاخد بقى بالشارح مش لازم تكتب له كثير من هذا اسمه نعم
قوله تعالى ان الله سميع عليم اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو عليم بذلك ما بدله الموصي اليهم وقوله تعالى فمن خاف من موص جئما قال ابن عباس وأبو العلية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل.
انتبهتوا يا إخواني، يعني قد يوصي لابن ابنته من أجل أن يزيدها، فبدل من يزيدها فيكون هذا محرما واضحا، فيوصي لابن البنت ليس ويقصد الوصية في ذاتها، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد أن يزيد نصيب البنت لكن عن طريق الوصية، بحيث تكون الصورة صورة مشروعة، لكن حقيقة الأمر أنه يريد أن يصل إلى تفضيل بعض الورثة. وهذا حكم الحيل، كما أنه قد يوصل بعض لابن ابنه مثلا، هو يريد أن يزيده بس ما يستطيع أن يزيده لأنه الأنصبة مقدرة، فيوصل ابن الابن من أجل أن يزيد في ماذا؟ في نصيب الابن. نعم، كل هذا ممنوع لأن الحيل لا تغير الأحكام الشرعية. نعم. ما فيش مشاكل، هذا في سبب، في علة، طالما أنه مش حيلة خلاص هذا لا إشكال لأنه ليس وارثا، لكن المهم أنه ما يصل إلى الحيلة حتى يزيد في نصيب الابن. لكن لو كان الولد هذا يحتاج أو بار به أو محسن إليه وأبناؤه كلهم منصرفون عنه، لكن هذا الذي يقوم به ويقوم عاريته لا بأس. لكن بعضهم الغالب أنه مثلا عنده ابن وعنده بنات، فبدلا من أن يحرم البنات أو يعطي الولد أضعاف مضاعفة عن البنات، فيكون هذا حراما واضحا، فماذا يصنع؟ يتحايل، فينظر إلى أولاد ابنه لا إلى أولاد بنته، فيوصي لأولاد الابن وصية خاصة الثلث مثلا، فثلثهم مع نصيب الأب بهذا قللوا ماذا؟ قللوا جدا ما يذهب إلى البنات. هو ده الغالب، يقول لك البنت هذه هتذهب عند زوج ستأخذ يعني من تركتي إلى تركة هذا الرجل وكذا وكذا، لا أو ولدي أولى، بس ينظر ولده أولى كيف، والله يقول للذكر حضر أنتين، فيتحايل يعطي ابن الإيه الابن، فهذا ظلم، هذا ظلم. لكن لو افترضنا أنها مجردة عن هذه المحاباة، وأن الولد فعلا هذا ابن الابن، ولد بار أو ولد معاق أو محتاج أو كذا، فأوصله شيء هذا قبيل فلا بأس. نعم، لو إيه أي لا، لو حتى لو كان بقصد التحايل نفس المسألة، حتى لو هبة بقصد التحايل نفس المسألة. نعم، في الايه؟ لا، لغير الورثة لا لا، انما الورثة نعم، لكن لغير الورثة ما في مشكلة. ايه؟ لو وهب لبعض الورثة لا، الواجب ان يرجع، اذا فإن الاشهد على جور ما لا تمتلكه ترجعه ليكون مع التركة، لأن لا يحل الأب أن يخصه بشيء. حديث نعمان بن بشير واضح.
إما مخطئا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو معتمدا آثما في ذلك،
متعمدا
آثما في ذلك، فالوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه المشروع.
نعم، انتبهت، فللوصي والحالة هذه إذا حصل خطأ أو تجاوز في الشرع في الوصية وجاءني هذا، للوصي في هذه والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، إنه يصلح هذا ولا يتملك شيئا من هذا الأمر الذي جاءه بطريق غير مشروع. نعم،
ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور بها، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي.
نعم صحيح،
وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد من صدقة الجانب في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته وهكذا. رواه أبو بكر بن مردوي من حديث العباس بن الوليد به قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن يزيد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه الوليد ابن مسلم عن الأوزعي فلم يجاوز به عروة. قال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد فذكر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر. فهذا في رفعه أيضا نظر. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها.
نعم نكتفي بهذا القدر.